قول الحافظ رحمه الله تعالى في النخبة ثم الإسناد، إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وصلنا إلى قوله حكما، قال حكما ما ورد بصيغة الكناية في موضع الصيغ الصريحة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو يرويه أو ينميه أو رواية أو يبلغ به أو رواه. الرواية كما مر بنا قد تكون تصريحا، الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم تصريحا كما مر بنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه مرفوع، وهذا مرفوع تصريح أي صرح الصحابي برفع الحديث. لكن هناك مرفوع حكما، وهذا معنى قوله حكما، وهو ما لم يرد بصيغة صريحة، إنما هي كناية عن الرفع، كناية عن الرفع، كقوله يرفع الحديث، يرفع الحديث، ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال يرفع الحديث أو مرفوعا حكمه حكم الرفع، بمعنى كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. هذا معنى قوله كقول التابع عن الصحابي يرفع الحديث أو يروي، أو لقال يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا حكم حكم المرفوع، أو ينميه أي من النسب، أي ينميه ويفشيه وينسبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن أيضا هذه حكم حكم الرفع. قال أو رواية، أي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبلغ به، يبلغ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو رواه، ولا يذكر شيء يقول رواه، أي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الألفاظ لها حكم الرفع، لها حكم الرفع. لكن قد هنا يتبادر لديه سؤال، لماذا قال مثل التابعي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك عدة احتمالات، إما أنه لم يحفظ الصيغة التي سمعها من الصحابي، لم يحفظ هل قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الصيغ. فقد يتورع الراوي أي التابعي حينما لا يحفظ صيغة الرواية عن الصحابي يعبر بلفظ يرويه ويرفعه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من أشياء، هذا يكون من باب التورع عن نسبة لفظ ليس متأكدا منه لكنه متأكد أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يحتمل في بعض الأحيان يكون الحديث من باب المذاكرة، يعني رأى يتذاكر مثل إمامان أحاديث بأسانيدهم، ولشك أن المذاكرة مبنية على الاختصار، فلذلك قد يعبر بهذه اللفظ أو بهذه الألفاظ لأجل الاختصار في باب المذاكرة، ولشك أن باب المذاكرة غير باب تحديث وتحمل الحديث. إذن هذا معنى قوله أو حكما. قال وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال تقاتلون قوما. قوله قد يقتصرون، يقتصر التابعين والله أعلم على القول أي قال، ولا يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع حذف القائل ويريدون به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كقول ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تقاتلون قوما الحديث، تقاتلون قوما الحديث عند أبي داود بهذا اللفظ من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه، وعند البخاري من رواية الأعرج عن أبي هريرة. فالظاهر أن الحافظ رحمه الله تعالى حصل عنده شيء من سبق القلم أثناء الكتابة، فلعله كان رحمه الله تعالى يكتب من حفظه. شاهد من قوله قال تقاتلون قوما، ما ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال قال ثم ذكر الحديث أو المت أو اللفظ بعد القول، ولا شك أن هذا مرفوع. قال وفي كلام الخطيب، يقصد الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، من كتب في مصطلح الحديث هم عيال على الخطيب رحمه الله تعالى، إن أكثر من فر علم الحديث وأخصه بتصانيف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، أنه اصطلاح خاص بأهل البصرة، ولا شك أن ابن سيرين من أهل البصرة، أي قال ونحو ذلك. وعلى كل حال إذا فهم أن الحديث مرفوع، أن الحديث مرفوع فيقطع حكم الرفع سواء كان الراوي من أهل البصرة أو من غيرهم. قال: ومن الصيغ المحتملة قول الصحابي من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق. قال: وإذا قالها ومن الصيغ المحتملة، أي تحتمل أنها في حكم المرفوع أو في حكم غير المرفوع. قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، فالأكثر على أن ذلك مرفوع، لأنهم ينسبون سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل. والصواب إذا قال الصحابي من السنة كذا فكأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائلنا تحتمل سنة خير النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن تحتمل، لكن الأصل أنهم إذا ذكروا ذلك يقصدون به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا أمر آخر، وهو حينما يقال من السنة، في اصطلاح الأصوليين حينما يقال من السنة أو يقال سنة يريدون به ما أمر به لا على سبيل الإلزام. واصطلاح السنة عند السلف أعم من اصطلاح السنة عند الأصوليين، وهنا يقع لبس وخطأ عند البعض حينما يتعاملون مع الألفاظ الشرعية باصطلاحات حادثة. مثلا قول أنس رضي الله تعالى عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة، قوله هنا من السنة، هل يفهم منه أن الشخص يستحب له أن يبقى عند زوجته البكر سبعة أيام ثم يقسم؟ لا، ليس من السنة، إنما هي من السنة الواجبة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة قال لتعلموا أنها سنة. وماذا يقصدون بالسنة؟ السنة الواجبة، فالسلاح السنة يقصد به الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب. وقد يطلقون السنة ويرودون به الاستحباب، كما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله عن الإقعاء في الصلاة قال سنة نبيكم. كلمة السنة تطلق في السلاح السلف يقصدون به طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت على سبيل الوجوب وعلى سبيل الاستحباب. قال فالأكثر على أن ذلك مرفوع، قال الأكثر يعني هناك خلاف، والصواب أن هذا في حكمه. قال ونقل ابن عبد البر فيه الاتفاق، والصواب أن المسألة ليس من مسائل الاتفاق. ودائما على طالب العلم حينما يقرأ الاتفاق ينبغي له أن يمحص ويدقق ويبحث ويرجع قبل أن يتبنى هو الإجماع. كم من اتفاق تسمع أنه أو تقرأ أنه اتفاق والمسألة فيها خلاف مشهور ومسائل كثيرة. أفضل ما كتب في الإجماع ابن حزم رحمه الله ارجع إلى نقد مراتب الإجماع شيخ الإسلام، تجد أن شيخ الإسلام رحمه الله عقبه في مسائل نقل فيها الإجماع، مع أن ابن حزم متقدم رحمه الله تعالى، وغالبا من ينقل إجماع المتقدمين هو أضبط وأدق في نقل الإجماع ممن أتى متأخر. قال وإذا قالها غير الصحابي، فهي أيضا مسألة أخرى، إذا قال من السنة غير الصحابي قالها التابعي، قال فكذلك أي يرجح الحافظ رحمه تعالى أن التابع قال من السنة يقصد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمري، كنقول مثلا سنة أبي بكر، سنة عمر، سنة عمر بن عبد العزيز إلى غيره، لكن الأصل أن السنة إذا طلقت يقصد بها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لما يقول التابع من السنة ما حكم هذا الحديث؟ نحن نقول أصل من قبل السنة أنه مرفوع، لكن ما حكمه؟ نعم نعطي حكم المرسل، كما لو قال التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك إذا قال من السنة نعطي حكم المرسل. قال وفي نقل الاتفاق نظر، رجع وتعقب كلام ابن عبد البر، قال فعن الشافعي، سأل ما هو في أصل المسألة، قول الصحابي من السنة، قال فعن الشافعي في أصل المسألة قولان، أي أن هذا له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع. وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وأبو بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من أهل الظاهر. تعقب الإسماع، نقل الإسماع، والخلاف مشهور جدا. قال واحتجوا، أي هذا دليلهم، دليل من يرى أن قول الصحابة من السنة لا يعطى حكم المرفوع، لا يحكم بأنه حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. احتمال أن الصحابي يقول من السنة، يقصد السنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يقصد السنة غيره، فمثلا يقصد سنة الصديق رضي الله تعالى عنه. وأجيبوا هنا بالرد عليهم بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيد، الاحتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعيدة، هذا الاحتمال ضعيف لا يلتفت إليه. إذا قال الصحابي من السنة هذا حكم حكم المرفوع يعتبر موصولا، إذا قال التابعي من السنة حكم حكم المرفوع لكن عامل معاملة المرسل. قال وقد روى البخاري، ليست المسألة الأولى، المسألة الثانية ذكر دليل قول التابعي من السنة. قال وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. قال روى البخاري في صحيحه حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر في قصته مع الحجاج. قصته مع الحجاج أن عبد الملك بن مروان جعل الحجاج أميرا على الحج نيابة عنه، وقال لا تخالف عبد الله بن عمر، أنت الأمير لكن الحكم الشرعي تتبع فيه ابن عمر. فأتى ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما زالت الشمس فصاح بصرادق الحجاج، يعني نادى، فقال التهجير إن أردت السنة، يعني بعد بكر، فكان عليهم الحفة، فقال أغتسل ثم أتي. فخرج الحجاج يمشي بين عبد الله وبين سالم، فقال سالم إن أردت السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فالتفت الحجاج إلى عبد الله بن عمر، من الذي قال؟ سالم. فقال عبد الله بن عمر صدق صدق. لو تأمن كلام الحافظ هنا قال إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، شاهد على كلام الصحابي أو كلام التابعي. إن قلنا أصل المسألة إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة من كلام ابن عمر، إذن هذا حكم الرفع. لكن قول سالم إن كنت تريد السنة فأقصر أو قصر الخطبة، هذا كلام من؟ قول تابعي. لكن هل يصلح هذا دليل؟ الظاهر لا، لأن ابن عمر قال صدق، ثبت أن هذا من السنة ليس من كلام سالم، إنما هو من كلام ابن عمر رضي الله تعالى حينما أقر ابنه سالم وقال صدق. قال ابن شهاب فقلت لسالم، لأن محمد ابن شهاب الزهري هو الذي روى عن سالم، أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بذلك إلا سنته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؟ قال فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحافظ رحمه الله تعالى يريد أن يبين لنا في كلام سالم أن الأصل أن الصحابة رضي الله تعالى عنه إذا أطلقوا السنة لا يريدون بها إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما قول بعضهم إذا كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يحتج بأن هذه الألفاظ قد لا تدل على الرفع، لأن لو كان مرفوعا لقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت. فجوابه أنهم تركوا جزم بذلك تورعا واحتياطا، هذا يشك شيء في صيغة التلقي، يعني الصحابي كيف تلقى الحديث عن النبي؟ هل قال سمعت أو أن أو عن. وأيضا يحتمل أمرا آخر وهو أن يكون الحديث روي من باب المذاكرة حدث منه اختصار. قال: ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيحين. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب لأن قوله من السنة هذا معناه، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. قال: ومن هذا قول أبي قلابة، أبو قلابة كسر القاف عبد الله بن زيد الجرمي، عن أنس: من السنة، سنة الواجبة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجه الصحيح. أنس قال: من السنة. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت أن أنسا رفعه، رفع النبي صلى الله عليه وسلم، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لو قلت لم أكذب، أي لم أخبر خلاف الواقع، هذا وكذب، لأن قوله من السنة هذا معناه، أي معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. اختار مع اللفظ الذي تلقى الحديث به، فتلقى الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ من السنة، أدى الحديث ما سمعه من أنس رضي الله تعالى عنه، ولو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب لأنه لم يخبر بخلاف الواقع. قال: ومن ذلك، أي ومن المرفوع حكما، قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من له الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك طائفة تمسكوا به، أن يكون المراد غيره، كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط. من المرفوع حكما قول الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كقول أم عطية رضي الله تعالى عنها: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، وأن يعتزلن الحيض المصلى. قول أم عطية رضي الله تعالى: أمرنا، ما الذي أمر؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قولها أمرنا كأنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرفوع حكما، لكن الخلاف الصيغة. وكذلك لو قال نهينا، كقول أيضا أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ما الذي نهاهم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا ونهينا حينما يقول الصحابي فهي مرفوعة حكما، فالأصل أن الآمر والنهي والنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما يقول من الصحابي أبيح لنا أو حرم علينا، كقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أحلت لنا ميتتان ودمان. الحديث روي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل لنا ميتتان ودمان. وروي أن ابن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان. رواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليست محفوظة، والصواب أنه من قول ابن عمر، لكن له حكم الرفع. فحينما يقول الصحابي أحل لنا أو حرم علينا، الذي يذكر لهم الحكم الشرعي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لما يقول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، قال فالخلاف فيك كالخلاف الذي قبله، قوله من السنة هل يعطى حكم المرفوع أو لا؟ قال لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهر إلى من له الأمر والنهي، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ناسي في الأحكام الشرعية. قل أمرنا ونهينا وأحلنا وحرم علينا ونحو ذلك، حكمها حكم المرفوع، فهي كقول الصحابي من السنة. الطائفة التي منعت، قال وخالف في ذلك طائفة، تمسكوا باحتمال أن يكون المراد غيره، أي يكون المراد في الأمر والنهي غيره، أي يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمرهم غير النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم. أما إذا كان فيما يتعلق بالأحكام الشرعية فالأصل أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، في أمور الدنيا هذا على أمر يختلف. قال أن يكون المراد غيره كأمر القرآن، يعني يكون استنباط أو الإجماع أو بعض الخلفاء، إذن كأمر القرآن أو الإجماع أو بعض الخلفاء أو الاستنباط، إذن هذا الذي يتعلهم لا يتعلون لفظ أمرنا، لا يعطونا حكم الرفع. قال وأجيب، هنا يريد أن يرد عليهم بأن الأصل هو الأول، أي أن الأصل أن الذي يأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينهى، وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح. هل احتمال وارد؟ لكن هل كل احتمال يؤخذ به؟ لا. في باب الترجيح حينما رجح في أي أمر من الأمور هناك قولان كلاهما محتمل، لكن أحدهم أقوى في الرجحة من الآخر. لو قلنا لمجرد الاحتمال نرد الجميع ما استطعنا نرجح. هذا معنى قول الحافظ رحمه الله تعالى. قال وأيضا فمن كان في طاعة رئيس، والمقصود هنا الذي يطاع سواء في أمر الدين أو أمر الدنيا، إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره ليس إلا رئيسه. صحابة رضي الله تعالى عنه في باب الشرع من هو رئيسهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يقال الصحابة أمرنا ونهينا، فالأصل أن الآمر هو الرئيس وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي له الأمر والنهي. وأما قول من قال يحتمل أن يظن ما ليس بآمر آمرا، فلا اختصاص له بهذه المسألة، بل هو مذكور فيما لو صرح فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهو احتمال ضعيف، لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. كون يقول احتمال أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أيضا هذا الاحتمال أيضا وارد. فإذا قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يعني لو قال هناك احتمال قد يكون استنبط ماذا الحكم أو نحو ذلك، يقول حتى هل إراد هذا أمرنا حتى وارد في من في لو قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يحتمل أنه فهم من نصوص أخرى فنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا احتمال ضعيف. لماذا؟ لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق. ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا، فله حكم الرفع أيضا كما تقدم مرت بنا هذه المسألة. فإقرار الله عز وجل لهم في عصر التشريع يدل على الجواز والإباحة. قال ومن ذلك، هذا الكلام على الأشياء التي تعطى حكم الرفع، ومن ذلك أي الأشياء التي تعطى حكم الرفع، أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو معصية كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فلهذا حكم الرفع أيضا، لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحابي إذا حكم على فعل بأن هذه طاعة أو معصية فأيضا هذا يعطى حكم الرفع. أشار إلى أثر عمار رضي الله تعالى عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن أصح من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في قصة الرجل حينما أذن المؤذن خرج فأتبعه أبو هريرة بصر حتى خرج فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، وهذا الحديث في صحيح مسلم. إذا قال الصحابي فقد عصى حكم المرفوع، بل أصح من حديث أيضا أبي هريرة في الصحيحين في إجابة الدعوة ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله في الدعوة. المقصود بالدعوة أي دعوة وليمة العرس، لأن العرب إذا أطلقت الدعوة لا تقصد بها أي دعوة، إنما تقصد بها دعوة العرس. انتهى فيما يتعلق بالمتن والألفاظ التي تساق، ذكر المرفوع صريحا وحكما،
ثم بدأ يتكلم على مسائل أخرى، ذكر ما يتعلق بمن ينقل لنا الحديث، قال أو إلى الصحابي كذلك، هنا في الأصل في النخبة، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، في الأصح شرع في الكلام على بيان من هو الصحابي. قال ولما كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استطردت منه إلى تعريف الصحابي من هو، فقلت وهو من لقي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة، في الأصح هنا قيد أن يكون لقي، لو آمن ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى صحابي، وهذا يسمى عند أهل العلم المخضرم اللي عاش الجاهلية والإسلام. لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمنا به، لو لقيه وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك أيضا لا يسمى صحابي، لا يسمى صحابي. سيأتي إلى زيادة بيان، لكن الآن أذكر الألفاظ ثم نرجع إلى كلام الحافظ محمد. قال مؤمنا به ومات على الإسلام، لو مات على الكفر تم صحابي، من ارتدوا وماتوا على الردة في عهد الصديق. قال ولو تخللت ردة، في الأصح يقول لو تخللت ردة يحكم بأنه صحابي، يحكم بأنه صحابي. نأتي إلى قوله، قال والمراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهم إلى الآخر، وتدخل فيه رواية أحدهما الآخر سواء كان ذلك بنفسه أو بغيره. ما هو أعم من المجالسة؟ يعني مجرد اللقية أو المماشاة، يعني ما يلزم أنه جلس معه أو مشى معه، ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالم، يعني لو أيضا لم يحصل بينه وبينه حديث، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، شخص لم يكلم شخص مجرد الرؤية ما لا يسمى صاحبا له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصائصه، وتدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان بنفسه أو بغيره. معنى قوله رؤية أحدهما الآخر سواء كان بنفسه أو بغيره، يعني سواء يعني قد يوجه كلام الحافظ أنه رآه لوحده أو مع أحد، أو سواء رواه مثلا بنفسه هو يستطيع أن يأتي ويمشي، أو يكون صبي مثلا مميز يكون مع أبيها ويكون مع أمه، هنا يعطى حكم الصحابة. سوف يشير إلى رواية الصغار الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، كيف؟ أي نعم نعم، هم مجرد الرؤية يرون أنها صحبة، لو رأى أحدهم الآخر لا أصبحت صحبة. قال والتعبير اللقيا أولى من قول بعض الصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كن عبر من لقي أولى من عبر بكلمة من رأى. سيذكر قال لأنه يخرج حينئذ ابن أمي مكتوم ونحوه، يقول الأعمى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قلنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجنا هؤلاء، وليظهر لأن المسألة فيها يسر، لأن قول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بيش باعتبار الأغلب، وهذا سأقصي كلام العرب، هل يظهر لي والله أعلم أن الأمر فيه سعة، سواء قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان من لقي لا أشكال فيها، ومن رأى هنا باعتبار الأغلب. والتعبير باللقيا أولى من قول بعضهم الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج حينئذ ابن أم مكتوم ونحوه من العميان وهم صحابة بلا تردد. واللقية في هذا التعريف كالجنس، يعني أي لقية أي التقاء ولو كانت لحظة. قال وقولي مؤمنا كالفصل يخرج، وإن كان أيضا قوله هنا واللقية أي يقصدها كالتعريف، هذا في التعريف كالجنس يعني أنها عامة، أنها عامة يعني سيأتي لها قيود، لو أخذنا فقط اللقية دخل فيها الكافر، لكن سأذكر الآن القيود التي تخرج بعض الأشياء. قال مؤمنا كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. انتبه لي أمرين، الكافر في باب تلقي الحديث، إذا سمع الكافر حديثا في حال كفره ثم أسلم تحمل الحديث له أن يؤديه، كقصة أبي سفيان مع هرقل، حديث صحيح. هذه قصة قبل إسلام أبي سفيان، باب التلقي، كان كافرا ثم تحمل حديث إذا أسلم له أن يؤديه. قال: مؤمن كالفصل يخرج من حصل له اللقاء المذكور لكن في حال كونه كافرا. وقولي به مؤمنا به فصل ثاني يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء كاليهود. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر، يقصد مثل بحيرة الراهب ومثل ورقة بن نوفل، قال هذا فيه نظر. وقولي مات على الإسلام، هذا قيد أيضا ثالث. فصل ثالث يخرج من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة كعبيد بن جحش وابن خطل. إذن هذا القيد الثالث على ومات على الإسلام، فإذا مات على الردة لا يسمى صحابيا. قولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيا له مؤمنا وبين موتي على الإسلام. شرط مات حينما يرى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مؤمنا. لو مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع على الإسلام، هل يسمى صحابي أو لا؟ وراحت المسألة، لقي النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصلت ردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وهو مؤمن ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، هل يبقى عليه وصف الصحابي؟ قال: ولو تخللت ردة، أي بين لقياه له مؤمنا وبين موته عليه السلام. قال: فإن اسم الصحبة باق، فإن اسم الصحبة باقي له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. طيب، أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا وأن يموت على الإيمان، لو تخللت ردة ما الحكم؟ سواء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته، رآه بعد الردة أو لم يره. قال: وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة. إشارة إلى الخلاف في المسألة، يقول إن هذه المسألة مسألة خلاف. سبب الخلاف أشير إليه إن شاء الله الآن، بس ننتهي من هذه المسألة. وسبب الخلاف هو عليه السلام، يعني هل الردة تحبط الأعمال أو لا؟ أشير إلى هذه المسألة الآن إن شاء الله بعد أن نفرغ من ذلك. مساك الله بخير، كيف أمسك؟ قال: في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول أنه حتى لو تخللت ردة يبقى يسمى صحابي. قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته. الأشعث بن قيس ارتد في عهد الصديق ثم أسلم وكان صحابيا. ما وجه الاستشهاد في هذه القصة؟ قال: لم يتخلف أحد، أي من كتب عن الصحابة، لم يتخلف أحد عن ذكري في الصحابة ولا عن تخريجي حديثي في المسانيد وغيرها. أي حينما خرجوا حديثه على أنه صحابي، وحينما ذكروه في تراجم الصحابة دل على أن الصحابي إذا تخللت ردة ثم مات مسلما أنه يبقى على وصف الصحبة ويكون له شرف الصحبة ويعطى أحكام الصحابة. قال: تنبيهان: أحدهما لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا. لا شك حينما قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان اللقي يسير، يقول ليس معنى هذا أن الصحابة يستوون، لا، هم يختلفون لكن يستوون في أصل شرف الصحبة، فهم متباينون. فإذا قال لا خفاء برجحان، يعني الآن لو أردنا أن نرجح من لازم النبي صلى الله عليه وسلم، حينما نريد أن نرجح حديثه أو نرجح قول، لا شك أن سوف نرجح على من مجرد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتلقى، أو على الصحابة من الأعراب. قال: لا خفى برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازم، يعني مجرد رؤية أو حضور أو لم يحضر معه مشهدا، لم يجاهد معه، وعلى من كلمه يسيرا أو مشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة. يقول هؤلاء رتبة هؤلاء أقل من رتبة من لازم وجاهد وجالس. ثم أشار إلى طفل الصغير حينما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مميز، ما حكم حديثه؟ يصدق عليه أنه صحابي في التعريف؟ قال: من لقي، وهذا لقي. قال: أو في حال الطهولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع ومن ليس له منهم سماع منه فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية. كلم على الصبي إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا ولم يسمع منه شيء، فيعطى حكمين: يعطى من جهة الرواية حديثه مرسل. لماذا؟ لأن هؤلاء رووا عن التابعين وأكثر، لأنهم من الصغر رووا عن الصحابة ورووا عن التابعين، فتجد مثلا سن هذا ليس بينه وبين بعض التابعين كبير فرق في السن. أما بالنسبة لشرف الصحبة فيبقوا هم صحابة، لكنهم من ناحية الرواية يعطون حكم المرسل كطارق ابن شهاب. قال: ثانيهما، هو ذكر تنبيهين، يعرف كونه صحابيا بالتواتر، أن يأتي بخبر متواتر كالقرآن، كالصديق عليه الصلاة والسلام، كالثلاثة الذين خلفوا، كعائشة رضي الله تعالى عنها، هذه ورد ذكرهم ولو لم يكن بالاسم. قال: بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة. المستفيض كما مر بنا على أنه أقل رتبة من التواتر. قال: أو الشهرة، بعضهم لا يفرق بين المستفيض وبين المشتهر، سيجعلهما بمعنى واحد، يشتهر عن أهل العلم، أما من كتب عن الصحابة، أما من كتب عن المغازي والسير فهنا نعلم أنه صحابي. قال: أو بإخبار بعض الصحابة أن فلان كان صحابيا أو شهد معهم المشهد الفلاني، هذا يدل على أنه صحابي. أو بعض ثقات التابعين حين يخبر أن هذا الصحابي ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا داخل في باب الخبر، والأصل أن خبر العادل مقبول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذن العدل نقبل خبره. قال: أو بإخباري عن نفسي بأنه صحابي، لو قال أني صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. لا يأتينا مثلا شخص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدد طويلة ثم يزعم أنه صحابي، لا يمكن ذلك. قال: وقد تشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل، ويحتاج إلى تأمل. إذا أخبر الثقة التابعي أو الصحابي عن شخص أنه صحابي لا أشكال فيه، لكن حينما يخبره عن نفسه أنه صحابي يقول هذا يحتاج إلى تأمل، كما لو أن شخص قال أنا عدل، هناك إلى مسألة خبر العدل يقبل، فإذا كان عدلا نقبل خبره كما نقبل خبره في سائر الأمور الشرعية. فإذا كان شخص عدل وأخبر أنه صحابي نقبله، وإن كان يظهر لي أن هذا غالبا يكون في باب النظر، يعني مثل المسائل هذه قد تكون للنظر أقرب من الواقع العمل، يعني إلا هناك أحد من الصحابة لم تثبت صحبته إلا بخبره وفقط، هذا يحتاج إلى نظر. لأنه غالبا ينتشر هذا الأمر ويستفيض ويكون معروفا عند التابعين ومن أتى بعده. إذا انتهى الكلام على تعريف الصحابي، مر بنا في آخر مسألة، وهي أن الحافظ رحمه الله تعالى رجح أن الصحابي يسمى صحابيا ولو تخلل ذلك ردة، المهم يموت على الإسلام. سبب الخلاف في المسألة والله أعلم راجع إلى مسألة حكم الردة، هل هي تبطل الأعمال أو لا؟ بعض أهل العلم يرى أن الردة تبطل الأعمال، يستدلون بمثل قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن الآية أنه بمجرد الردة يكون عمله حافظا، هذا دليل من يرى أن الردة تحبط الأعمال، على هذا لو حج يجب عليه أن يحج مرة أخرى. القول الثاني وهو اختيار الشافعي كمعلوم الحافظ رحمه الله تعالى شافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، وأيضا اختاره ممن اختاره ابن حزم رحمه الله تعالى وأيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي،
أن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات صاحبها على الكفر. على هذا إذا مات على الإيمان لا تحبط أعماله. دليل ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، هنا قيد، ما الذي يحصل هنا؟ فأولئك الذي حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. مفهوم الآية إذا مات على غير الكفر تحبط أعماله ولا تحبط أعماله؟ لا تحبط أعماله. الأدلة التي يستدل بها من يرى أن مجرد الردة تحبط يقول هذا مقيد بموته على الكفر كما دلت عليه هذه الآية. أيضا حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وفي صحيح مسلم حينما قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد من صدقة وصلة وعتاقة، ألي فيها أجر؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ما سلف من الأمور الخير أسلمت عليها فتؤجر عليها. فإذا كان الكافر إذا عمل أعمالا حال الكفر ثم أسلم يؤجر عليها، فمن باب أولى أن المسلم إذا عمل أعمالا ثم ارتد ثم تاب أنه يؤجر عليها من باب أولى، والله أعلم. إذن هذا الكلام على مسألة الردة، هل تحبط الأعمال أو لا.